بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة السعيدي على عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال رحمه الله تعالى: فلما قوله ونهى عن الحمر الأهلية لأنه رجس،
لأنه رجس خبيث.
نعم، قال فإنه رجس خبيث. وقوله في حديث عبد الله بن أبي أوفى: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، أي مدة حصارهم خيبر، لأنه لم يكن معهم إلا أزواد قليلة لظنهم أنهم يفتحونها من دون حصار طويل. فلما كان يوم خيبر، أي يوم فتحها، وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، لأنها كثيرة عندهم ولم يكن عندهم بها بأس، ولهذا لم يسألوا أحرام هي أم حلال، لأن الأصل الحل.
نعم، إذن هم لم يسألوا رسول الله أولا لأن الأصل هو الحل، ما لم يرد نص في التحريم ولم يرد نص عنده. نعم.
وقوله فلما غلت بها القدور،
ولهذا أنا لا أحتاج أن أسأل أحدا حكم شرب الشاي، حكم شرب العصير، حكم شرب كذا، لأنه مبني على الأصل، لأنه مبني على الأصل. نعم.
وقوله فلما غلت بها القدور، أي أنها قاربة النضج، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور، أي أهرقوا ما فيها. وقد ورد أنه شدد الأمر وعظمه أولا، فقال أكفئوها واكسروها، أي القدور. فقالوا: يا رسول الله، ألا نكفئها ونغسلها؟ فقال: أوذاك. وقول ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا،
نعم، دل هذا على النسخ قبل الفعل، على جواز النسخ قبل الفعل، لأن النبي قال اكفئوها واكسروها، فقالوا: يا رسول الله، ألا نكفئها ونغسلها؟ فقال: أوذاك، خلاص اكفئوها واغسلوها. نعم.
وقول ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، هذا نص صريح في تحريم الحمر الأهلية لخبثها، وإنما جعلها الله للركوب والزينة فقط، وبولها وروثها نجس كسائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي طاهر، وعرق الحمار وشعره وريقه طاهر على الصحيح.
نعم، وذلك لأن الصحابة كانوا يركبون ذلك، وسكت الشارع عن ذكر حكم العرق والشعر والريق وكذا مع شدة المخالطة، فدل على الطهارة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا.
قال رحمه الله:
قيل ما الدليل على أن عرق الحمار وشعر الحمار وريقه وكذا ليس بنجس؟ نقول: سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان مع وجود الحاجة، ومن هنا أخذوا حل بول أو طهارة بول ما يؤكل لحمه، أيضا لحديث العرانيين لما سكت النبي عن البيان لما وصف لهؤلاء أبولاه وألبنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقلت: تأكله هو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاشتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. المحنود المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقول في حديث ابن عباس: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، لأنها خالة لابن عباس وخالد، فهما ابن الخالة. وقول فأتي بضب محمود،
وهذا كان من ثمرات وفوائد تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بهذا التعدد سمح
لأكبر قدر من الأمة أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ الهدي من داخله. نعم.
قوله فأتي بضب محمود.
عباس يدخل في بيت ميمونة وخالد، وابن عمر يدخل في بيت حفصة، وأبو بكر يدخل في بيت عائشة، وهكذا. نعم.
فأتي بضب محنود أي فوق الطعام الذي قدم إليه، والمحنود كما ذكره المؤلف هو المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة، وكانوا يستعملونه لجميع اللحوم، ويرونه ألذ من الطبخ وأسرع هضما، ولأن القدور قليلة عندهم.
نعم، وإلى الآن يستعملون هذه الحجارة، الحجارة الرضف هذا، يحمون ثم يضعون اللحم عليه. نعم.
وقول فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لظنه أنه كسائر اللحوم المعتادة، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة إلى آخره، أي أخبروه بحقيقته. أخبروه بحقيقته لئلا يغتر فيلومكم على ذلك، ولم يكن عندهم شك في حله لأنهم طبخوه وقدموه له، ولو كان عندهم شك لسألوا عنه قبل طبخه، ولكن قالوا ذلك لأجل إعلامه فقط.
لعله لا تستطيب نفسه فقد تشمئز نفسه منه فيلومهم بعد ذلك، مثل ما أعطوه التلبينة أو شيء من هذا لما نعم. وليس التوقف في الحل، فإن الأصل عندهم أنه لم يرد دليل على التحريم، ولهذا لا يسأل واحد عما لم يرد دليل بالتحريم، وإنما هنا قال أخبروه لعله مثلا يقولوا فلا تستطيب نفسه أو تستقذره نفسه فيشمئز، وهم لا يريدون إيذاء الرسول بأي حال من الأحوال. نعم. نعم.
قوله فقلت تأكله.
نعم. حسب العادة، إن كان بين الأخوين رفع كلفة، يعني هذه عادة بينهما، تأكل إيه؟ إحنا عندنا بط، وعندنا دجاج، وعندنا أرانب، وعندنا كذا، تأكل ماذا؟ لي يعني مودة ولين بينهما، فهذا لا بأس وأفضل. أما إذا كان مسألة مثلا فيها حرج وفيها نوع تكلف أول مرة، طبعا طبيعة ما تقول تأكل إيه ولا أي شيء أو مثلا كذا، وقد أشتهي واحدا من هذه الأنواع مثلا، فعلى حسب الشخص، يعني على حسب الشخص. المهم أنه ما يصل إلى الإنسان إلى إحراج الضيف، لأنه ليس من إكرامه إحراج، ولهذا إبراهيم عليه السلام أتى ودخل وأتى بعجل حنيف. وهناك طعام يكاد يكون متفق عليه، يعني مثلا مثل الأسماك ما تستشير مثلا، يعني أسماك مثل مثلا اللحم الغالب أيضا أن الكل يأكله، لكن أجيب له فسيخ مش تأخذ يعني رأيه وجب عليه تجيب له فسيخ، مش كل واحد يأكل فسيخ، ليس كل واحد يأكل فسيخ مثلا، فيبقى أنت منتظرك الساعة 2 الظهر وبعدين تجيب له فسيخ، هو أصلا البيت الذي فيه فسيخ لا يدخله أصلا، فلدينا ده على خلاف بقى إيه أصل يعني متفق عليه، ففي متفق عليه وفي كذا، وفي بقى إخوة فيها ألفة ورفع حرج وتكلفة بينهم، وفي لا فيه حرج. نعم، فعلى حسب يعني. نعم.
قوله فقلت تأكله وهو ضب، هو ضب، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فلما كان تركه يوهم تحريمه قال فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي، أي أنه ليس بأرض تهامة، وكذلك في البلاد الحارة، وإلى الآن لا يوجد بها. وقول فأجدني أعافه أي طبعا لا شرعا،
فدل هذا على أن مجرد الفعل لا يدل على تشريع إلى أن يضاف إلى ذلك قول، أو يكون الفعل بيانا لمجمل واجب أو مستحب، فإن النبي لما ترك ذلك احتمال الترك هذا يكون للتحريم، أو احتمال يكون لأن نفسه تعافه، فلهذا استفصلوا أحرام هو، أحرام هو. نعم.
وقوله فأجدني أعافه أي طبعا لا شرعا، لأنه لم يعتده، ولأنه فيه بعض الشبه من بعض الخبائث، فلهذا يكرهه بعض الناس، وليس كغيره من الحيوانات التي يأكلها من اعتادها ومن لم يعتدها.
نعم، وهذا موجود فعلا، أنت إذا رأيت منظره عافته نفسك ما لم تكن من أهل البلاد التي تأكل فعلا، بورس يا أخوان زي البورس كده، هتأكل كيف تأكلها؟ ومثله الجراد اللي هو النطاط ده، مش عارف تعرفوه، النطاط الاخضر ده تعرفوه، النطاط ده، فانهم ياخذون جزءا فيه يعني زي الجزع او شيء، هذا يقومون باعداده وتحميره يكون مثل الجمبري عندنا، جزء كده زي الجمبري، قطعه جمبري، بس من اللي ياكل النطاط هذا؟ احنا سمينا الطاط عندنا. نعم.
قال خالد بن الوليد: فاشتررته واكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فيه.
فيه زي الفسيخ هذا عندنا ما ياكله الا المصريون، ما ياكل المصريون. يعني مثلا انت هناك تدعو، واحنا في السعوديه مثلا تدعو اخ مثلا سعودي ولا كذا على الفسيخ هذا ولا يطيق رائحته، بل يتعجب، يعني تاكلون سمكا طريا ومملحا يعني هذا. وفعلا الانسان لو ما الف ذلك وهو موجود عندنا لا يمكن النفس تقبله أبدا، لكن سبحان الله يعني الالف دائما الف الشيء يسهله. نعم. ايه؟
قال خالد بن الوليد: فشرته واكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. فيه حل الضب من قول عليه السلام وإقراره، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يعب طعاما قط، لا لرداءته ولا لسوء صنعته ولا لغير ذلك، بل إن رغبه أكل منه وإلا تركه.
فدل هذا على أن الإقرار نوع من السنة، فإن النبي قد أكل الضب بين يديه ولم ينهى النبي عنه، فقد أقره صلى الله عليه وسلم. وفي أن الأدب فيما لا يشتهي الإنسان أنه لا يقول هذا كذا وكذا ويعيبه لعل آخر يحبه، لكن تتركه خلاص. نعم. وأن تخبر عما في نفسك أعافه لا إشكال في ذلك، لكن ما تقول أنت تأكل مثلا فسيخ، يا رجل ده هذا رمة، يا رجل ده هذا كالكلب المين، يا رجل، وآخر يأكله، فلا شك أن هذا ليس من الأدب، ليس هذا من الأدب. نعم.
وأما من يعيب الطعام فيقول هو رديء، هو مالح، هو كذا، هو كذا، فإنه لم يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفران لنعمة الله تعالى.
حالة مالح أو حال ليس عيبا، هذا ليس من عيب، لكن يقول رديء على النحو الذي قلت أنا، قل بس أنا هذا كذا وهذا كذا، وشبهه بالخبائث حتى تعرف النفوس، إنما مسألة مالح حالي هذا ليس من عيب الطعام. نعم.
فتجده يعيب طعاما لو حصل لكثير من الناس لعده من أكبر النعم عليه. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحب الجبن القديم، فيأتي واحد يقول يا رجل هذا جبن فيه دود وفيه ما أدري إيه، ويعقد الواحد منه ويذكر له أشياء تستقذر فيترك ما أمامه، هذا ليس من الأدب. نعم.
وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما ألطف الرسول يا أخوان، ما ألطفه وما أذوقه، ففي كل باب سبحان الله، يعني الذي يريد أن يتعلم المدنية والحضارة وكما يقولون يعني الإتيكيت، هذه كل هذا موجود في النبي صلى الله عليه وسلم، من الذوق الرفيع والحس المرهف والأدب والمراعاة سبحان الله. نعم.
وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه بعث
شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان على قدر عالي سبحان الله من هذه الأشياء سبحان الله. بعض إخواننا يخبرني، بعض الإخوة يعني يخبرني أن بعض الناس زمان يعني ما كان ملتزم وكذا، وكان يقول في ابن باز، وكان تبع الجماعة الإسلامية زمان، يعني كان يقول ابن جاز. المهم ذهب إلى الشيخ بعد ذلك في مكة وكذا، وعرف قدر الشيخ، فيوما ما واقترب من الشيخ وقال الشيخ أنا كنت أخطأت في حقيقة فيما مضى وأريد أن أستسمحك وكذا. قال خلاص، قال يا شيخ بس أنا أريد أن أقول لك يعني ما كنت أقوله يا ابني خلاص وكذا، ودعا الشيخ أبى إلا أن يقول. فيقول لما قال له فضحك الشيخ جدا، لما كان يقول كنت أقول عليك ابن جاز، فضحك الشيخ جدا، ثم وضع يده على لحيته وكذا، أنت فين؟ قال له والله أنا في دار الحديث وكذا. وقال له طيب أنت متزوج ولا مش متزوج؟ قال لا ما تزوجت لسه، يعني ما تزوجت. فقال هذه 5000، هذه 5000 إعانة في زواجك، إعانة في زواجك، خد بالك. وصار قريبا من الشيخ، ولما حصل له إشكالية مرة من المرات وكان قد أتى بزوجته ولم تكن يعني مقيمة إقامة نظامية والأمن ضبطه وعملوا قضية أبن عام وهي سفر. فأخبر الشيخ فاتصل الشيخ على الإمارة فورا وقال انقلوا كفالته علي. فانتقلت كفالته على الشيخ هو وزوجه. فاضطررت في هذا سبحان الله وحسن المعاملة ولين الجانب وهذا أمر عظيم كان في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه بعث لمصلحة الدين فكذلك بعث لمصلحة الدنيا فيأمر بما يصلح.
كل يوم سبحان الله تخرج تراجم جديدة للشيخ ابن باز. عجيب يعني عجيب هذا الرجل سبحان من أعطاه. تلقى الواحد في المسجد لقيت واحد في المسجد مرة حبشي من 16 سنة والشيخ ينفق عليه وعلى أولاده ويتعلمون في كليات الطب في السودان. قال وقال ما مددت يدي لأحد أبدا ولا طلبت من المسجد إلا لما توفي الشيخ ما أجد ثمن السكن الآن. سبحان الله. كان على كفالة الشيخ قرابة 1000 واحد على نحو على هذا النحو. أي واحد طلب علم أو كذا خلاص هذا على كفالة الشيخ على كفالة الشيخ مع ما يساعد ويعاون رحمه الله تعالى. سبحان من أعطاه. نعم.
فيأمر بما يصلح الدين والدنيا.
وهذا لا يشارك الشيخ فيه أحد من أهل العصر يعني هذا الجانب لا تجد قل من يشاركه. كل واحد نعم على خير وعلى طرف من هذا الباب إنما يعني مثل هذا صعب صعب الشيخ يعني أن يعني يحصل أحد تلك المكان. شوف الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله كان محل أنظار طلبة العلم أيضا هنا وهناك وكذا لكن مسألة بقى الألفة الخاصة هذه والقرب من الطالب وهذا يعني سبحان الله هذا كان يتفرد به الشيخ. نعم. ولهذا كل واحد ممن اقترب من الشيخ له ترجمة معه وله مواقف معه. نعم.
كما أنه بعث لمصلحة الدين فكذلك بعث لمصلحة الدنيا فيأمر بما يصلح الدين والدنيا ونهى عما يفسدهما. ففي هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يكره نفسه على أكل ما لا يشتهي ولو كان طيبا فإنه بذلك يعصر هضمه ويضر ببدنه.
صحيح.
وفيه أنه لا بأس أن يأكل ما يشتهي ولو كان غيره يكرهه إذا كانت الكراهية طبيعية لا شرعية.
صحيح. أما إذا كانت الكراهية من قبل الشرع فيدع هذا.
قال الحديث السابع عن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. قال رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن أبي أوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد أي في تلك الغزوات فيه حل الجراد ويحل أكله سواء مات حتف أنفه أو بشيه أو كبسه في ماء حار أو بارد ولكن الذي مات حتف أنفه أقل نفعا ولذة من الذي مات بطبخه وفيه أيضا نوع مضرة ولهذا يعد عيبا ينقصه فلو اشترى إنسان جرادا فجده ميتا فله الخيار لأنه عيب ولو كان حلال الأكل. ولهذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والسمك وأما الدمان فالكبد والطحال. فمثل الجراد السمك
فمثل الجراد السمك كما أنه يؤكل على كل حال فكذلك الجراد يؤكل على كل حال. نعم.
وهو جميع حيوانات البحر فتحل كلها من دون استثناء على الصحيح وقيل إلا التمساح والحية والضفدع فيحل السمك سواء صيد فمات بإخراجه أو مات حتف أنفه وجد طافيا على الماء ولكنه يعيبه كالجراد.
الذي يعيش في الماء ولا يخرج منه أبدا هذا حلال كله تحل ميتاته بالإضافة إلى البحر. أما مثل الضفدع وكذا قد يخرج ويعود. نعم.
وقيل إن الميت حتف أنفه من الجراد والسمك حرام وهو ضعيف.
نعم.
وما ينبغي التنبيه عليه في هذا
لأن النبي أطلق. نعم.
ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا فعل الصبيان في الجراد من تعذيبه وخله بالأعواد التي يسمونها المشاكيك فيستمر على ذلك معذبا باليومين والثلاثة أو أكثر فهذا حرام لا يجوز ويجب على وليه ومن له القدرة منعه من ذلك. ومثله تأليم
جبل لأنه نوع صيد لأنه نوع صيد.
ومثله تأليم جميع الحيوانات من غير حاجة، كتثقيله بالحمل عليه وضربه ضربا شديدا، فهو حرام لا يجوز، خصوصا إذا تضمن مفسدة أخرى كغش ونحوه، لأنه بفعله ذلك يوهم المشتري نشاط الحيوان وقوته. والله تعالى إنما أباح لنا من تعذيب الحيوان ما فيه مصلحة لنا، كذبحه للأكل وضربه عند الحاجة لتأديبه ونحوه وكوسمه. وأما تعذيبه من غير حاجة أو الزيادة في ذلك على الحاجة فلا يجوز. وأيضا فإذا جاز لأجل الحاجة وجب عليه أن يحسن في ذلك، فلا يذبح مثلا بآلة كالة، ولا يحد السكين وهو ينظر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال الحديث الثامن عن زهدم ابن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني
تيم الله
أحمر شبيه بالموالي، فقال: هلما، فتلكأ، فقال له: هلما، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال رحمه الله تعالى في هذا الحديث: كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته، إلى آخره، لعله في وقت إمارته على البصرة، فإنه كان أميرا عليها من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وقول فدخل رجل من بني تيم الله، وهم قبيلة من العرب، وقول أحمر شبيه بالموالي أي أن لونه مخالف لألوان العرب وموافق لألوان العجم، أطلق عليهم اسم الموالي لأنهم إذا سبوا واسترقوا كانوا موالي، وألوان الآدميين وسائر الحيوانات تختلف باختلاف الأراضي والأهوية. وقوله فقال هلما أي دعاه للأكل معهم، فتلكأ أي امتنع من الأكل وتهيب، فظن أبو موسى أنه إنما امتنع لما رأى على المائدة الطعام الفاخر الذي من جملته الدجاج، فلهذا قال: كل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، أي إن كان قصدك الدين فليس من الدين ترك أكل الفاخر من الطعام، كما يظنه بعض الجهال ممن قصدهم الزهد في الدنيا.
صحيح، جزاه الله خيرا، فإن هذا تنطع وتكلف وتشدد، أن الإنسان يظن أنه لو امتنع عن هذه المباحات الطيبات أن ذلك من باب الزهد، والزهد ينبغي أن يكون في ترك الحرام والتبرع عن التوسع في المباحات حتى يصل إلى حد الإسراف. أما شيء أباح والله كل ما شئت، كل لحم غزال نوضع بين يديك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهس من اللحم ويأكل، ولم يمتنع صلى الله عليه وسلم عن مباح حلال، لما جاء له باللباس الجديد لبس صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح لما لبس بردة جديدة وسأله الصحابي إياها، فما كان النبي يمتنع صلى الله عليه وسلم عن طعام. أما مسألة الزهد هذا جهل، ودائما تجاوز السنة يدل على جهل الواحد. فقد يكون الإنسان عنده نوع عبادة ويعني كذا، ولكن ما عنده علم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والإنسان يبني أمره دائما على الأثر وعلى النص، ما يبنيه على الاستحسان، يقول أنا لا ألبس مثلا لباسا كذا، ألبس مرقعا كما كان النبي يفعل، أو يلبس ثيابا ليس على عدد قومه من التقشف. طب ما الذي يستفيده، ما الذي يستفاد من هذا؟ لا أتى النص من الشارع بهذا، وسوف يكون هذا الأمر أشبه بالشهرة بين الناس، ولأن الشهرة ليس في الثياب فقط بل في الحال. يا أخوان، لو إنسان له حال يتحدث الناس عنه: ده الشيخ فلان هذا لا ما يركب السيارة أبدا، لا ده الشيخ فلان هذا ما يأكل كذا أبدا، ده الشيخ فلان ما لا ليه. فلو كان له حال أيضا مخالف هذا داخل في الشهرة، لأن النهي عن ثياب الشهرة لمعنى وليس لثياب حد ذاته، إنما هو لمعنى أن يرفع الناس إليك أبصارهم، ثم يأتي قوم يستحسنون هذا ويظنون أن هذا من الدين والعبادة، هذا من الجهل. لا فعله النبي ولا فعله العلماء الكبار ولا فعله العلماء الكبار. نعم. إنما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الواحد لو وفق للسيارة يركب سيارة، لو واحد بدل من سيارة مثلا عادية وفق أن يركب سيارة أفخم من هذا ما في إشكال، طالما كما قال النبي من غير إسراف ولا مخيلة، طالما الإنسان لا يصل لحد الإسراف أو حد التبختر والخويلاء فإن هذا لا إشكال فيه أبدا. وعلى هذا كان العلماء. فمسألة اختراع هذه الأحوال ظنا أن هذا من الزهد وكذا، هذا لا شك أنه من التنطع والتشدد، شيء لم يفعله رسول الله وهو أزهد الناس لا نفعله، نخشى على أمثال هؤلاء الفتنة كما خشي مالك على أمثال هؤلاء الفتنة لما قال أحدهم هل علي من حرج إذا أنا أحرمت من المسجد، فكذلك أيضا ليطرق كي الثياب وليطرق، صحيح كي الثياب ما هو بواجب ولا مستحب مباح، لكن صار اليوم الواحد لو لبس مثلا ثيابا مش مكوية أو شيء يعني، خصوصا إذا كانت مثلا ملفتة للنظر شهرة، هذه شهرة، أو الإنسان مثلا يأتي بالحذاء مثلا ويلبسه مثلا بطريقة يعني كطريقة الشحاذين، أو يلبس مثلا طقية أو شيء فيها رقعة ويقول عادي يعني ما كان النبي يجد هذا، النبي وجد وترك، أنت وجدت فلا تترك. نعم.
والظاهر أن الرجل أكل لأنه لو استمر على امتناعه لذكره الراوي، وفيه حل الدجاج.
والذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا أيضا يدخل به مسألة البيوت في هذا الزمان، يعني ما أحد اليوم يسكن في الطين، صحيح كان من قبل مثلا تقول الشيخ فلان كان كذا لأن الشيخ فلان جيرانه هكذا، فكون مثلا ترك الترفع عنه مثلا شيء بس موجود البيوت، لكن الآن لو واحد مثلا الآن اللي بيسكن في الأحمر هذا لكن فقط يعرج بعروق يجمع له الزكاة، يقال هذا فلان مسكين مسكين لا يجد صب بيت، واخد بالك، ويتعاطف الناس معه ليجمعوا له يعطوه زكاة من أجل أن يصب بيت، هو إيه عامل ميدة وباني بالأحمر وباني بكذا، ما بالك بقى لو أصر مع القدرة، طبعا مع القدرة أن يبقى في هذا الطين، هذا شهرة، هذا شهرة. ثم أن الإنسان يقع في حرج، بعض الإخوة يقول مرة زمان يعني، وده موجود فعلا لأن البيوت بالطين بتحتاج إعداد خاص في السقف من التراب وكذا، وإلا صب عليك المطر وصب تمام، فيقول كانت لي ابنة صغيرة في مكان في غرفة معينة في الغرفة يعني عندي، فيقول قدر أن لما اشتد المطر كثيرا فأنا أخذتها إلى كان بيت أخيه يعني بالأحمر وكذا مصبوب، فيقول سبحان أنا أخذت البنت حوالي 5 دقائق نزل السقف بما علي على السرير الذي ذكرت عليه البنت، يعني سبحان الله نجى الله ابنته، يعني ممكن وارد هذا، مش هنقول احنا مثلا احنا يعني احنا ما رأينا هذا، احنا كنا نرى هذا يا اخوان، كل واحد كان يجلس عزكم الله في دورة المياه ويضع الغطاء على رأسه لان الماء يصب على رأسه صبا، فيبقى في الخلاء وضع الغطاء على رأسه، يعني هذا موجود في غرفة النوم، كنا نبحث عن مكان ليس فيه مطر عشان تنام فيه تنام فيه، طيب انا اترك مع القدره هذا واجب اعاني، طب وانت تنام ليه بقى هنا ولا هنا، خلاص نام تحت المطر ولا اطلع فوق السقف ولا، فهذا كله من التنطع الذي لا ينبغي، وهذا بيكون مسلكا عاما، والذي تراه على هذا لو كان طالب علم سترى ايضا عنده مسالك في طلب العلم مخالفه، هو دايما كده شخصيه، دايما الشخصيه لا تاثر بالمنهجيه، الاخواني ده تلاقيه شخصيه، التبليغ ده تلاقيه شخصيه، السلف ده شخصيه، صحيح شخصيات كده تحكم، الغالب الانسان من شكله وطبعه ايضا استقامته وهدايته، ده الغالب. جالس مع واحد امس يعني جلست معه من قبل مجلس ايضا طويل في مساله المنهج وال يعني احوال القائمه والمشايخ، والله ما فتح فمه يا اخواني ساعه ونص من قبل، ايضا امس نتكلم يا رجل تحرك، انت موافق ولا معارض يعني، وطالب علم واخد بالك يعني موافق مثلا ساعد في الكلام، اي والله والفتن هذه سبحان الله وهم فعلوا كذا مثلا، او مخالف لا بس نعم عندهم اخطاء لكن لا ينبغي مثلا تبديعهم يعني نضح، يبقى في حاجه قدامك تبني عليها تناقشه، انما لو قعد لو ده قعد معاك وهو لا يتكلم معك، لو قعد معك 10 جلسات لا تطمئن له، لا تطمئن له. فدايما كده الشخصيات هكذا. فتجد ايضا الذي عنده تمطع في هذا والذي عنده تمطع في كل شيء. بعضهم اللي هو ما كان رأيناه في الرياض لا يأكل جلبية ولا كذا ولا كذا، ده يطعم في البخاري الآن، يطعم في البخاري ويطعم في كتب السلف ويحرق الكتب بعد 800 سنة. فنفس المسألة، شوف هو ده هو اللي بيكوش جلبيته، ده تدليل على اللي بقوله لك، تدليل على اللي أقوله لك. فالمسألة مش مسألة ما مش كي جلبية أو مش بركة سيارة، نفس المسألة تلاقي في العلم، لأن ده لو طالب علم أصلا عن الجدة وعلى طريقة السلف سوف يقرأ الكلام اللي احنا بنقرأه الآن ويتعلم من هدي العلماء. ولو رأى العلماء لما رأى منهم ما يفعله هو. فالآن هو يطعن في البخاري رجل وأنا رجل، ويرى حرق الكتب بعد 800 سنة، ما تقرأ بعد 800 سنة. فنفس الطريقة ونفس المنهج، تنطع هذا. فلا تلاقي ماشي بشوال ولا تلاقي ماشي مش مخاو جلبيته، اعرف انه مش مظبوط علميا، لا يمكن يكون مظبوط علميا ابدا. صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه حل الدجاج لأنه طيب، وكذا جميع الطيور إلى الخبائث وما له مخلب من الطير، فيدخل فيه الحمام والأوز ونحوهما. وفيه أنه لا يتدين بترك أكل الطيب من الطعام، فالدين هو اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هديه أنه لا يتكلف مفقودا ولا يترك موجودا، أي أنه إذا صادف طعاما أكله ولو كان لذيذا فاخرا، وإن لم يصادف شيئا أكل ما تيسر ولم يتكلف المفقود ولو قدر على تحصيله. وليس من هديه استعمال الطرف في المأكل والمشرب والملبس في جميع أحواله، بل إذا تيسر له لم يمتنع منه. وليس معنى تيسره القدرة على تحصيله، بل معناه مصادفته، وإما اتخاذ ذلك عادة للإنسان فمكروه، فلأنه يضر ببدنه وماله، خصوصا مع قلة المال، فإن الإنسان إذا اعتاد الطرف لم يصبر عنه، وربما إن بعض الأشياء التي ليست بحاجيات مع الطرف وتكثير استعمالها تكون في حقه أبلغ من الضروريات فلا يصبر عنها. وأيضا فالعائلة التي تنشأ على الطرف تفسد أخلاقهم ويتضررون بفقد القليل مما اعتادوه.
نعم. وخير الأمور الوسط، العدل، الخيار المبنى على الدليل. فلا الإنسان يتكلف الشيء الغالي ولو لم يوجد، ولا الإنسان يترفع عن الشيء إذا جاءه. نعم.
وفيه أن قصد المسلمين جميعا هو اتباع الشرع وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أخطأ بعضهم فلجهله، فإذا تبين له الشرع اتبعه، وهذا قصد جميع المسلمين حتى المبتدعين منهم. قال الحديث 9 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها، أو يلعقها. وقول في حديث ابن عباس: إذا أكل أحدكم طعاما، أي من الأطعمة التي تلوث اليد.
قوله في الفائدة السابقة، آخر فائدة في الحديث السابق، وفي أن قصد المسلمين جميعا هو اتباع الشرع وهدي الرسول، وإن أخطأ بعضهم فلجهله، فإذا تبنى أن الشرع اتبعه، وهذا قصد جميع المسلمين حتى المبتدعين منهم. إذا كان الشيخ يقصد يعني أن كل يدعي اتباعا للنبي، وكل يريد يعني يقول أنا هذا هو اتباع النبي، فهذا قد يكون فعلا. لكن أما إذا مسألة فإذا تمنى الشرع طبعا، لا طبعا، لأنه ينضاف مع الجهل الهوى. فهناك قسم قصده فعلا اتباع النبي لكن قد يجهله، هناك قسم يعلم علما هذه سنة ومع ذلك قدم هواه على السنة. فأهل البدع إنما يؤتون من هذا، طارة من الجهل وطارة من الهوى وطارة منهما، تظهر السنة ومع ذلك يقدم هواه. نعم.
قوله في حديث ابن عباس.
نعم. نعم. ايوه، ما احنا بنقول اذا كان قصده ايه، لكن هو هنا يقول فاذا تبنوا الشرع اتبع. كثير من الناس ولو تبنوا الشرع ما اتبع. نعم.
قوله في حديث ابن عباس: اذا اكل احدكم طعاما، اي من الاطعمة التي تلوث اليد، بدليل قول فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها، أي يلعقها صبيا أو خادما ونحوها. والحكمة في ذلك كما صرح بها في بعض الروايات بقوله فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة، أي لا يدري في أوله أو وسطه أو آخره، ومثل ما ورد في لاحق الصحفة، أي لعل البركة في هذا الذي يعده كثير من الناس زهيدا لا يؤبه له، فهذا من الفوائد في لعقه. ومنها أنه يدل على تعظيم نعمة الله، وتركه يدل على الكبر واحتقار نعمة الله تعالى. ومنها أنه دليل على عدم الاستغناء عن القليل من نعم الله، مع أنه لا قليل من نعمه تبارك وتعالى.
نعم، ثم التماس البركة، الإنسان ما يدري طلع هذا سنة، إذا كان الإنسان يأكل طعاما يتعلق بيده، إنما الإنسان لن يأكل خبزا ويلعق، إنما هذا الطعام الذي يتعلق أثره في يده، يوجد أثره في يده فإنه يلعق أو يلعق، أي يلعق من لا يأنف من ذلك ولا يشمئز، مثل الولد مثل الزوجة. نعم.
ومنها أنه دل على عدم الاستغناء عن القليل من نعم الله، مع أنه لا قليل من نعمه تبارك وتعالى.
الله أكبر، لا غنى لي عن فضلك. نعم.
ومنها أنه قد يمسحها مع أن،
وهذا دليل شكر أيضا واعتراف بالنعم. الإنسان ما يستهين بشيء، كسرة خبز شيء من هذا يأخذه ويأكله ويمط عنه الأذى ويأكله، كما هو هدي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها أنه قد
ولو أنه بقي ولا يستطيع أن يأكله يجعله للطيور وهذه والحيوانات وهذه الأشياء بحيث لا تفسد. نعم.
ومنها أنه قد يمسحها مع أن غيره في شدة الحاجة إلى لعقها، خصوصا في الوقت الذي تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، فإنهم في ذلك الوقت في شدة الحاجة إلى الطعام، ولهذا أمر الإنسان أنه إذا قدم له خادمه الطعام،
أمر الإنسان إذا قدم له خادمه الطعام أن يعطيه قليلا من كثرا لشهوته. يعني الخادم قام على طهيه فتشوت نفسه فكم سال لعابه، ثم يأتيك بالطعام هذا الجيد بعد إعداد وطهي معه ساعتين ولا ثلاثة ولا أربع ساعات، ويضع تأكله ولا تعطيه شيئا. شوف سبحان الله، شوف ذوق النبي صلى الله عليه وسلم، حس النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعطيه شيئا، قل خذ كل هذا، وأول ما يأخذ شيئا خلاص توقف سيلان اللعاب، خلاص أي ممكن يصبر بقى إن بقي شيء ولا ما بقي. يعني بس عامل لك جمبري كده كويس ومش عارف ايه وكذا، اعطيه واحده اثنين ثلاثه ياخذ وهو واقف، عامل لك بقى مشويات ومش عارف وكذا وكذا، اعطيه حاجه. لكن جايب لعابه ورايح بلعابه، جاب لعابه ورايح بلعابه، فمن تولى حره تولى قره. يعني نعم.
ولعق الانسان يده بنفسه اولى من كونه يلعقها غيره ما لم يكن ثم مرجح اخر.
اعتبارات شرعيه اخواني، سبحان الله، لا اكمل ادبا من أدب الإسلام. ولهذا مثل عندنا يقول لك فلان هذا ما ربه أبوه، ده مش متربي لأن أبوه ما ربهوش. اللي مش متربي يا جماعة والله اللي ما ربه الإسلام، اللي ما ربه الإسلام جزاهم الله خيرا عنا آباؤنا، جزاهم الله خيرا، يعني فعلوا معنا ما قدروا عليه، لكن بدون نصوص وبدون استيعاب. أهو يا ابن احترم الكبير، يا ابن عمك، يا ابن خالك، يا ابن عيب كده مش عارف ايه، حاجة جزاهم الله خير على قد ما استطاعوا. لكن التربية الربانية، تربية اللي بوصلها بنص، تبقى جالس كل حاجة النص بتحرك فيه، ها تأكل كذا بالنص، ما تأكل كذا بالنص، تحرك كذا بالنص، تلعق بالنص، كل شيء بالنص. فالذي ما رباه الإسلام ناقص التربية، ناقص التربية، أدب نوم، أدب حوار، أدب حديث، أدب طعام، أدب شراب، سبحان الله، أدب مع حتى مع أهل الكتاب، هناك الأدب في السلام والتحية وتصدير المجلس وغير ذلك، والمشي في الطرقات أدب كامل. فالذي ما أدبه الإسلام ناقص التربية،